بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، كيف نستقبل شهر رمضان؟ في الحقيقة قضية الاستعداد لرمضان قضية عظيمة، بل مسألة الاستعداد قبل أداء العمل من أعظم أسباب إتقان العمل، وهذا يجده الإنسان في أمور دنياه. أنت إذا كان عندك اختبار أو مشروع وتريد أن تنجح في هذا الاختبار أو المشروع وتأتي بأحسن درجة، إذا ما كنت مستعدا له ودخلت هكذا ربما تفشل، لكن كلما كان استعدادك قويا كان نجاحك أعظم. فكذلك في أعمال الآخرة، في الأعمال الصالحة. ولهذا لو نتأمل في العبادات في دين الإسلام نجد أن قبلها مقدمات من باب تهيئة الإنسان لهذه العبادات. انظر إلى الصلاة التي هي أعظم عبادة لله جل وعلا، انظر إلى المقدمات والاستعدادات قبلها. تسمع المؤذن، تردد خلف المؤذن، مع أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، لكن مع ذلك تردد مع المؤذن حتى يخشع قلبك، وهذا فيه استعداد للصلاة. تقوم تتوضأ، هذا استعداد، وتبكر إلى الصلاة، هذا استعداد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ثم سنن الرواتب التي قبل الصلاة، هذا من الاستعداد لها. ما بين الأذان والإقامة وقت مبارك، وقت للدعاء، فأيضا هذا استعداد. كل هذا تهيئة للمصلي حتى يدخل الصلاة على أحسن حال. وتأمل بين إنسان يستعد هذا الاستعداد للصلاة، يخشع قلبه مع المؤذن ويتوضأ يتوضأ بخشوع ويبكر إلى المسجد ويدعو الله تعالى قبل الصلاة أو يقرأ القرآن ويصلي، كيف تكون صلاته؟ يخشع في صلاته. وآخر ما استعد لها وإنما قام لها بسرعة حتى يدرك الركعات من الصلاة، وهكذا كان مشغولا بدنياه، فربما يفوته الخشوع فيها بسبب عدم استعداده لها. قضية الاستعداد أمرها عظيم جدا. ولهذا تأمل، يقول الله تعالى في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تتزود لهذه الرحلة الإيمانية لبيت الله الحرام، لكن قال: فإن خير الزاد التقوى. نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، عندما أراد الله تعالى أن يكلمه وأن يأتي به إلى السماء السابعة، تأملوا، أرسل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهيأه لهذا اللقاء العظيم، فشق صدره وأخرج قلبه وغسل قلبه بماء زمزم، ثم أعاده حتى يتهيأ لهذا اللقاء. فإذا قضية الاستعداد قضية عظيمة جدا. وجاء عن بعض السلف، أظن يونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى من رواة الحديث، أنه ما كان كثير صلاة ولا صيام، ولكن جاء في سيرته أنه ما حضر حق من حقوق الله إلا كان متهيئا له. يعني بهذا سيتقن هذا العمل، فهذا والله من أعظم أسباب إتقان العمل الصالح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربما أنا أقول هذه مشكلة موجودة عندنا بسبب غفلتنا. الواحد منا ما يستعد للأعمال الصالحة، خاصة هذه الأركان العظيمة، يعني لا يبالي بالاستعداد للصلاة، يسمع المؤذن يقول الآن أذن، الإقامة بعدها، وهكذا لا يستعد للصلاة مثلا. وكذلك مثل هذا الموسم العظيم، فكلما كان استعدادك عظيما كان إتقانك وإحسانك للعمل الصالح أعظم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستعد لهذه المواسم العظيمة، خاصة هذا الشهر الفضيل. في الحقيقة نحن نتكلم كثيرا عن الاستعداد وكيف نهيئ نفوسنا ونتفكر في كذا وكذا، لكن في الحقيقة الاستعداد الحقيقي إنما يكون بالعمل. فلنترك كثرة الكلام ولنقبل على الجد في العمل الصالح. وأعجبني الفكرة الموضوعة، أنا ما وضعت أفكار المحاضرة ولكن هكذا رأيت الإعلان فأعجبني هذا الاستعداد، قال الاستعداد النفسي والعملي لشهر رمضان. حقا الاستعداد الحقيقي يكون بالاستعداد العملي. ولو ننظر في هدي السلف رحمهم الله تعالى كيف كانوا يستعدون لشهر رمضان، نجد أن استعدادهم كان عمليا، وعرفوا حقيقة هذه المسألة، هذه القضية، وأن شهر رمضان لا بد له من استعداد خاص. حتى جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. يعني سبحان الله، نحن عندنا المسألة معكوسة تماما، لكن انظر في حال السلف رحمه الله تعالى، يقولون شهر رجب شهر البذر، شهر رجب من الأشهر الحرم المعظمة فتضع فيها البذور، والأشهر الحرم الله تعالى قال فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني إنسان يتوب إلى الله تعالى يعظم حرمات الله. ثم شهر شعبان شهر السقي، تسقي هذه البذور، تبت إلى الله تعالى. شهر شعبان الذي نحن فيه شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى كان يصومه كله إلا قليلا، وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. فانظر في هذا الاستعداد، هذا الصيام في شعبان من أعظم الاستعداد لشهر رمضان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعداد لشهر رمضان. فكان يصوم أغلب شعبان ويقول ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا في إشارة أيضا إلى غفلة الناس عن مسألة الاستعداد، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لشهر رمضان بصيام شعبان، الإكثار من الصيام فيه. فشهر شعبان شهر السقي، فتجتهد في الأعمال الصالحة في صيام رمضان، في الإكثار من الصيام في شعبان، والإكثار أيضا من تلاوة القرآن، وهذا أيضا من استعداد السلف رحمهم الله تعالى. روي عن أنس رضي الله عنه كما ذكر هذا بن رجب رحمه الله تعالى أن المسلمين كانوا إذا دخل شهر شعبان عكفوا على المصاحف يقرؤونها، وكان السلف رحمهم الله تعالى يسمون شهر شعبان شهر القراء، وكان بعضهم يغلق حانوته يعني دكانه في شهر شعبان ويتفرغ لتلاوة القرآن. يعني تأملوا سبحان الله، نفس العبادات التي تكون في شهر رمضان يجتهدون فيها في شهر شعبان، يجتهدون في الصيام وفي تلاوة القرآن. وهذا في الحقيقة من فقه السلف. لماذا؟ لأن النفس تحتاج إلى تعويد وترويض على هذه الأعمال الصالحة، تحتاج إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما جاهد نفسك على العمل الصالح الله تعالى يفتح لك هدايات وأبوابا في نفس العمل الصالح. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. فكلما أكثرت من الصيام في شعبان تتعود على الصيام، يسهل عليك الصيام، تتلذذ بالصيام، حتى إذا جاء صيام رمضان ما تكون هذه العبادة جديدة عليك، بل تعرف قدر الصيام وعظمة الصيام، وأن الصيام الحقيقي هو الصيام عن المحرمات والشهوات. فأنت تكون قد حققت هذه المقاصد قبل شهر رمضان، فإذا جاء صيام رمضان ازددت نورا على نور، ازددت خيرا على خير. ما تكون أول تجربة هكذا من بعيد، ما صمت من رمضان الماضي ما صمت إلا أيام متفرقة، لا، أنت الآن قبل رمضان صمت تقريبا شهرا كاملا. نعم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان كله، يصوم شعبان كله إلا قليلا. وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. لكن تأمل، تصوم غالب شعبان تكون قد هيأت نفسك لصيام رمضان أحسن تهيئة. ثم أيضا تأمل كيف كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شهر شعبان. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر القرآن، فتتهيأ لهذه العبادة العظيمة. فتخيل إنسان مثلا قرأ القرآن، ختم القرآن في شهر شعبان ختمتين أو ثلاث ختمات في شهر شعبان، فلما يدخل عليه شهر رمضان سيقول أنا إذا ختمت القرآن ختمتين في شعبان كيف يستمر حالي على ما هو عليه في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن؟ لابد أن أزيد. فتجده يزيد في ختم القرآن والأعمال الصالحة، فهذا يشجعه على الزيادة في العمل الصالح، بخلاف الذي يعني ما يبالي بقراءة القرآن في شهر شعبان، ثم يدخل عليه شهر رمضان شهر القرآن فربما يختم ختمة أو ختمتين. لماذا؟ لأنه ما استعد في شهر شعبان. فهذا له أثر كبير على حال العبد في شهر رمضان. ثم ليست المسألة الإخوة والأخوات مسألة كثرة، وأنك تختم ختمة وختمتين حتى تختم ثلاث وأربع في رمضان، لا. انظر أنت إذا أقبلت بقلبك على القرآن الكريم، تتلو القرآن في شهر شعبان، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعود نفسك على كثرة تلاوة القرآن وتدبره وقيام الليل والصيام، لا شك أن هذا سيؤثر في قلبك، سيؤثر في إيمانك، في خشيتك لله، في تعظيمك لله، في شوقك للقاء الله، فهذا كله يجعلك تصوم صياما آخر غير الصيام الذي في الحقيقة يصومه الناس اليوم، وتعودوا على عادات في شهر رمضان هكذا يكررونها كلما دخل شهر رمضان. بل يحضرني الآن هذا الأثر عن السلف، يعني أبلغ من هذا، كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل شهر رمضان أن يبلغهم الله تعالى شهر رمضان. انظر إلى هذا الاستعداد، استعداد نفسي، استعداد عملي بالدعاء. هذا الذي يعرف قدر هذه النعمة، نعمة رمضان وإدراك رمضان. 6 أشهر يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان. نحن الآن متى يخطر في بالنا أننا نستعد لشهر رمضان؟ من الآن مثلا، جزا الله تعالى خيرا الإخوة القائمين في مؤسسة وطني على هذه المحاضرة، يعني نعم يريدون أن يوقظوا الناس لهذه المسألة، كيف نستقبل شهر رمضان، كيف نستعد لرمضان، لكن متى؟ نعم من الآن، يعني باقي عن رمضان 10 أيام تقريبا، الآن نهيئ نفوسنا. انظر إلى الفرق بيننا وبين السلف رحمهم الله تعالى، قبل 6 أشهر يدعون الله تعالى أن يبلغهم شهر رمضان. يعني أي شوق يكون في قلوبهم لرمضان؟ أنت ما تلازم هذا الدعاء فترة طويلة إلا لمطلوب عظيم غالي في حياتك. تخيل إنسان عنده أمر مهم جدا في حياته، مثلا قريبه أصيب بمرض خطير، تجده يلهج بالدعاء ليل نهار، وربما إذا طال المرض يطول الدعاء لشهور طويلة وهو يدعو الله تعالى. وهكذا من كان عنده هم في حياته، يريد زوجة، يريد وظيفة، يريد شفاء، يريد، تجده يدعو ليل نهار وشهور طويلة. لماذا؟ لأن هذا أمر مهم في حياتك، ما تنصل حياتك الدنيا إلا به. لكن انظر إلى السلف الذين يفقهون حقيقة هذه الحياة، عرفوا أن هذه الحياة فانية، وأن المطالب العالية هي ما يقربهم إلى الله تعالى. وشهر رمضان والله من أعظم المواسم التي تقرب العبد إلى الله تعالى. كيف كانوا يشتاقون لهذا الموسم ويستعدون له، حتى كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا علينا الإخوة الأخوات أن نستعد قبل الكلام والتفكر، أن نستعد الاستعداد العملي. الذي قصر في صيام شهر شعبان من أول شعبان ما صام، يمكنه من الآن أن يصوم إلى آخر شهر شعبان. أما الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أكثر العلماء يضعفون هذا الحديث. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، وهكذا ضعفه أبو حاتم بن مهدي كان يتقيه ولا يحدث به. وأكثر العلماء علماء الحديث يضعفون هذا الحديث لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني أن يحتاط الإنسان ويلزم نفسه بصيام يوم أو يومين حتى لا يفوت شيء من رمضان، هذا تنطع في الدين. لكن من قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني إذا كان عادة وافق يوم الاثنين مثلا أو الخميس فصامه، وهذا جائز حتى لو كان اليوم الأخير من شعبان. فنقول الاستعداد الحقيقي بالعمل، أن نوقظ قلوبنا من غفلتها ونقبل على العمل الصالح أكثر الآن من الصيام قبل أن يدخل عليك رمضان، أكثر من تلاوة القرآن. اللي ما ختم لختمة في شعبان الآن عند 10 أيام يختم القرآن ختمة واحدة قبل رمضان، ويقبل على الاستعداد. تدعو الله تعالى، إذا كان السلف يدعون الله 6 أشهر، أدعو الله تعالى أنت الآن من الآن أن الله تعالى يوفقك لإحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان، وأن يجعلك فيه من المقبولين. من الآن تدعو الله تعالى، ما يكون هذا فقط في رمضان، وهكذا تحرك قلبك، وهذا يجعلك نفسيا تعرف قدر هذه النعمة. سبحان الله، الإنسان نفسه يعني ما تعظم الشيء إلا إذا كان هناك جانب عملي من الإنسان يدعو الله تعالى ويعمل لأجل هذا الأمر، فنفسه تتهيأ له وتعرف قدره. ثم كذلك أيضا من الاستعداد النفسي لهذا الشهر العظيم أن نتفكر في فضائل هذا الشهر ومقاصد الصيام فيه، لأن هذا يهيئ النفوس لشهر رمضان. يعني إدراك رمضان نعمة عظيمة، والله نعمة ما بعدها نعمة، من القصص التي تدل على هذه النعمة العظيمة أن رجلين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أسلما وجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فاستشهد أحدهما ثم تأخر صاحبه بعده بعام، يعني مات على فراشه بعد صاحبه الذي استشهد في المعركة بسنة كاملة. يقول طلحة بن عبيد الله قال فرأيت في المنام أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. تعجب طلحة رضي الله عنه، الشهداء لهم مقام عالي عند الله، كيف هذا يدخل الجنة قبل الشهيد؟ قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان؟ تأمل، أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركع صلاة سنة، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر، هذا فضل من الله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فإذا إدراك رمضان نعمة عظيمة، يرفع الله تعالى درجاتك ويضاعف من حسناتك ويكفر من سيئاتك. انظر إلى الأجور العظيمة في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني هكذا الإنسان، هل نشعر بهذا حقا في قلوبنا؟ نا أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنة مفتحة. إذن يعني سبحان الله، يعني كأن العالم السفلي اتصل بالعالم العلوي، يعني تشعر هنا بقربك من الله تعالى. ولهذا من أسرار الآيات الصيام أن آية القرب من الله جاءت في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر قرب من الله. حقيقة شهر رمضان أن الله تعالى في هذا الشهر يريد أن يقربنا إليه، يريد أن يتوب علينا. كان الله يقول أفتح لكم دار كرامتي، أقبلوا علي يا عبادي، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله تعالى يريد أن يتوب علينا في شهر رمضان، يخفف عنا، يغفر لنا، ولذلك يغلق أبواب النار. كان يقول لا أريد أن أعذبك يا عبدي، تب إلي. وسلسلة الشياطين أو صفدت الشياطين فيقل أذاها، وهذا بالنسبة للذي يصوم صيام عبادة لله، صيام تقوى، فيضعف تأثير الشيطان عليه. أما الذي يصر على المعاصي ولا يبالي بفضائل هذا الشهر وما يبالي بحقيقة الصيام، فتجدوه أيضا يعصي الله في رمضان. لكن هذا الفضل يكون لمن صام الصيام الحقيقي، صيام التقوى. وذلك تجد الحمد لله كثيرا من المسلمين في شهر رمضان يقبلون على صلاة التراويح وعلى الصيام وعلى كثرة تلاوة القرآن والحمد لله، فهذا يدل على الخير الموجود في شهر رمضان. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي، وهذا أشرف حديث في بيان عظم شأن الصيام، يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، كل عمل ابن آدم له، الصلاة، الزكاة، الحج. طيب قد يقول قائل كذلك الصيام لك أنت، أنت الذي تستفيد من الصيام والله تعالى يعطيك الأجور بالصيام، فلماذا يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ وأيضا قد يقول قائل كل الأعمال أيضا لله، الصلاة لله والحج لله والزكاة لله، لكن لماذا يقول كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال العلماء إلا الصوم فإنه لي، يعني الصوم سر بيني وبين عبدي. الصوم يعظم فيه الإخلاص لله جل وعلا والتجرد لله، فكان خالصا لله. الآن مثلا نحن جالسين في مجلس، لو قام واحد يصلي ركعتين، كل واحد منا يعرف أن هذا يعبد الله ويقوم يصلي ركعتين، فيمكن هذا الذي يصلي ركعتين يتسلل في قلبه الرياء، هو الآن أمام الناس يعمل هذا العمل، فيتسلل في قلب الرياء، يعني أحسن صلاتي وأطيل صلاتي حتى يعني ما يقولون عني أنا أصلي صلاة سريعة، مع أن في خلوة ممكن يصلي صلاة سريعة، لكن هنا يخشع. لماذا؟ لأجل الناس، قد يتسلل هذا الأمر في القلوب، حتى لو ما تكلم ما قال ترى انظروا إلي أنا أصلي، لا، بمجرد العمل قد يتسلل الرياء في القلوب. لكن الصيام الآن أنت جالس بين أصدقائك، لو نفرض في غير رمضان وأنت صائم، وطبعا ما تحدث تقول أنا صائم هذا رياء، لكن بالنظر إلى ذات العبادة ما يدخلها رياء. أنت الآن صائم ما حد يدري أنك صائم، لأن الصيام ترك، تترك المفطرات وما حد يدري بينك وبين الله. ثم كذلك الصائم يستطيع أن يأتي إلى غرفة بعيد عن أعين الناس، يأكل ويشرب ثم يقول للناس أنا صائم، أو يعني يصوم وما حد يدري عنه. لكن ما يفعل هذا المسلم، حتى الصغير يصوم رمضان وما يفعل هذا. لماذا؟ تقول الله يراني، الله يسمعني. إذن تأملوا كيف أن الصيام يربي في نفوسنا مراقبة الله، وهذه حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حقيقة التقوى. التقوى حقيقتها أن تحمل قلبا مع الله دائما، يراقب الله دائما، تقول الله يسمعني، الله يراني، فلا تعصي الله في أي مكان، بأي نظر، بأي خطوة، قل الله يراني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيث ما كنت. هذه التقوى. فهذا الصيام في الحقيقة يربي في نفوسنا مراقبة الله تعالى. ثم كذلك أيضا هذا مما يهيئ نفوسنا للصيام، أن الصيام الحقيقي الإخوة الأخوات هو صيام التوبة لله جل وعلا. الإنسان الذي يصوم رمضان وما يتوب من الذنوب المعاصي أو يصر على هذه الذنوب التي يفعلها، يصر على تضيع الصلوات، أو المرأة تصر على التبرج أو عدم الحجاب، هي تصوم لكن ما تتحجك، فلان يصوم لكن يدخن، فلان يصوم ويترك الصلاة أو يتفوت الصلاة وينام عنها، هذا ليس بصيام. صيام إنسان يصوم العياذ بالله ويشرب خمر بعد ذلك أو بعد رمضان، هذا ليس بصيام، الله ما يريد منك هذا الصيام. أنت الآن في صيامك ماذا تفعل؟ أنت تترك مباحات، يعني هذا الطعام والشراب أصلا هو حلال لك، أنت تزعم أنك تتقرب إلى الله ليس بترك الحرام، بترك المباح، يعني انتقلت إلى درجة أعلى من مجرد ترك الحرام. أنت الآن تترك المباح لله، كيف بعد ذلك ترجع وتفعل الحرام؟ هذا تناقض. مثل واحد يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، ما ينفع شيء. فكذلك هنا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الله ما يريد منك هذا الصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين الحسنات؟ ذهبت مع المعاصي والسيئات. ولذلك علينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة من الآن، وهي قلوبنا نترك المعاصي، بدل أن يأتي رمضان وأنت ما تهيأت. انظر كيف فائدة الاستعداد. لو أن المسلم استشعر حقيقة أن الصيام الحقيقي ترك المحرمات والذنوب، طيب ترك الشهوات والمحرمات التي اعتاد عليها الإنسان يحتاج إلى فترة. يأتي من أول يوم من رمضان يقول، يسمع هذا الكلام ثم يقول: أنا الآن أريد أترك التدخين. يوم يومين ثم يرجع، يوم يومين يعني يحافظ على الصلاة ثم يرجع وينام عن الصلوات، يحاول أن يترك المسلسلات وهذه الأمور السفاسف التي توضع في شهر رمضان وينشغل الناس بها، وللأسف لكن ما اعتاد على هذا. عود نفسك الآن، إذا أردت حقا أن تصوم الصيام الحقيقي اترك هذه المحرمات والشهوات. الصيام تجرد لله، أنت الآن تترك قوتك الذي تعيش عليه، تترك طعامك وشرابك لله. فإذا هذا الصيام في الحقيقة توبة لله تعالى. الصيام أيضا في الحقيقة يزيد من محبتنا لله. لماذا؟ أنك أنت الآن في صيامك تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس، تترك هذه المحبوبات. لماذا؟ من طبع الإنسان الإخوة الأخوات أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم. فأنت في الحقيقة في صيامك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. أنت الآن تريد تشرب ماء بارد على العطش، تقول: لا، الله يحب مني أن أصبر، أن أصوم، فأنا أقدم ما يحب الله على ما أحب أنا. طيب لماذا لا نجعل هذا دائما في حياتنا؟ نقدم دائما ما يحب الله على ما نحبه نحن. فهكذا الصيام يربي نفوسنا على محبة الله تعالى. مثلا يعني قمت هكذا، استيقظت من نومك فأحببت أن تكمل نومك، تستريح، لكن خطر في بالك لا، الله يحب أن أقوم وصلي الليل. أيهما تقدم؟ ما يحبه الله من قيام الليل أو النوم؟ هكذا الصيام يربي في نفسك تقديم محبة الله على شهوات نفسك. الله تعالى يحب مني أن أصلي الفجر في المسجد، الله يحب من المرأة أن تخرج متحجبة، يمكن امرأة اعتادت أن تخرج بدون حجاب أو تتساهل في الحجاب، لكن الله يحب مني أن أتحجب الحجاب التام، فخلاص تقدم كل ما يحبه الله على ما تحبه أنت. هذا الصيام الحقيقي. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، محبة لي من أجلي. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحبون هذا الجوع والعطش، لأنه لأجل المحبوب جل وعلا. والله غني عنا وغني عن صيامنا وتعبنا وعطشنا، لكن أمرنا بهذا الصيام لما فيه من المصالح العظيمة كما عرفنا، مقاصد جليلة في الصيام من تحقيق تقوى الله تعالى. لهذا بعض السلف كان يقول: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر، الهاجرة وقت الظهيرة عندما يشتد العطش، يقول هنا عندما أظمأ وأعطش لله هنا هذا ألذ ما يكون عندي في حياتي. في الواحد يخدم إنسان يحبه فيقول: يا فلان تبالغت في خدمتي استرح، يقول: لا تعبك راحة، أنا لما أتعب في خدمتك أنا أرتاح أشعر براحة. فهكذا المؤمن يشعر براحته ولذته وهو يجوع ويعطش لله لمحبوبه ومعبوده جل وعلا. قالوا: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين. فهكذا كانوا يذوقون حلاوة الصيام. كذلك الصيام يربي نفوسنا على الصبر، لهذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. لماذا؟ الصوم في أنواع الصبر، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معاصي الله، وتصبر على قدر الله، على الألم الجوع والعطش. والصبر هو حقيقة العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، بذل المال يحتاج إلى صبر، الحلم هو في الحقيقة صبر لأنك تكظم غيظك، الزهد صبر على فضول عن فضول المباحات، القناعة صبر على الرزق اليسير، الشجاعة صبر في الجهاد والأمر معروف عن المنكر، كل هذا من الصبر. فإذا الصيام يجعلك تصبر، يعودك على الصبر. الصيام أيضا يجعلك من المحسنين الشاكرين، لأنك تذوق ألم الجوع والعطش، تذكر إخوانك الفقراء، هناك أناس ما يجدون طعاما يأكلونه، الأمور صعبة في بعض البلاد الإسلامية، هناك مجاعات، هناك بلاد ضاق عليهم العيش، ارتفعت الأسعار، و مع ضعف يعني المال والرواتب عندهم، فربما ما يجد لقمة عيش يأكلها، ونحن الحمد لله نعيش في بلاد فيها الخير والأمن والعافية والمال الوفير والرزق، فنحمد الله على ما نحن فيه، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما يحب ويرضى. فأنت لما تشعر ب ألم الفقراء والمساكين هذا يجعلك يعني تعرف قدر النعمة التي أنت فيها، وتبذل في شهر رمضان تبذل ما عندك على الفقراء والمساكين، بدل أن تسرف في المال، تسرف في الموائد في الصيام، فيها ما شاء الله عشرات الأنواع من الأطعمة والأشربة، سبحان الله كان هذه ردة فعل، يعني أنت الآن صمت من الصباح إلى من الفجر إلى المغرب، بعد ذلك تريد أن تفتح على نفسك كل أنواع المأكولات المشروبات، لماذا؟ لماذا هذا الإسراف في رمضان؟ والله لا يحب المسرفين، والله يكفيك نوعين أو ثلاثة أنواع من الطعام ويكفي لك ولأهل بيتك. ونعم ممكن يزيد وتصدق به، لكن ربما كثير منها يلقى أو يفسد، فهذا لا يحبه الله ولا يرضى. بالعكس شهر رمضان لابد أن تكون محسنا، عندما تذكر الفقراء والمساكين الذين يجوعون ويعطشون أنت، هذا يجعلك تبذل ما عندك وتحسن للفقراء والمساكين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وجاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وأيضا إذن هذه مقاصد جليلة في الصيام، فعلينا إذن أن نستعد لهذا الشهر بالتفكر في مقاصده ومعرفة النعمة العظيمة في إدراك هذا الشهر، فضائل هذا الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما قلنا إيمانا، يصوم صيام عبادة، إيمانا إخلاصا لله، ما يصوم صيام عادة. الناس يصومون أنا أصوم، ويستثقل أيام رمضان، يشعر بالملل والتعب، لا، يصوم صيام رغبة احتسابا، يحتسب الأجر عند الله، غفر لو ما تقدم من ذنبه. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة مثل الستر والدرع الذي يحفظك عن الشهوات والنار. قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصيام مدرسة للأخلاق، يعودك على الصبر وعلى الإحسان، فهكذا يكون الصائم متأدبا محسنا إلى الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظر إلى كرامة الله للصائمين، هذه الرائحة الكريهة التي تكون في فم الصائم أطيب عند الله في رواية مسلم يوم القيامة من ريح المسك. هكذا تفوح منك يوم القيامة رائحة عظيمة أطيب من ريح المسك بسبب هذه الرائحة الكريهة في الدنيا التي نشأت بسبب طاعة الله. انظر كيف الله تعالى يعظم من شأن هذا الأثر الذي نشأ، مدام أنه نشأ وكان بسبب الطاعة فيجعله الله تعالى أطيب من ريح المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، يفرح بفطره، هذا فرح طبيعي، تجد البسمة على الوجوه. ثم كذلك المؤمن يفرح أن أتم الله تعالى له نعمة هذا اليوم بأن صام هذا اليوم. ولا كم من صائم ربما يصاب بمرض وما يكمل صيام يوم من أيام رمضان فيجد حسرة في قلبه، مع أن الأمر سهل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن ربما يجد في نفس شيء من الألم وكذا، لكن أنت وفقك الله تعالى وصمت أيام رمضان يوما بعد يوم، فهذه نعمة عظيمة تفرح بها وأنت تفطر. ثم كذلك قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن الأجر عظيم لا يتخيله الإنسان في الدنيا. وأنا أجزي به، ما ظنك بالكريم المنان إذا قال وأنا أجزي به. وهكذا في شهر رمضان ليلة القدر التي خير من ألف شهر، فماذا نريد؟ فإذا هذا كله يهيئ نفوسنا لشهر رمضان. في الحقيقة المسلم لابد أن يراجع نفسه، يتوب إلى ربه ويقرأ حديث فضائل رمضان، فضائل الصيام، ويتفقه في الصيام، في فقه الصيام، حتى يهيئ نفسه لصيام رمضان. ثم في الحقيقة الإخوة، يعني كيف يكون برنامج المسلم في شهر رمضان؟ أنا أقول أترك البرنامج وأترك الجدول. كثير منا من يسأل هذا، كيف يكون جدولي في رمضان وكيف يكون برنامجي في رمضان؟ والله اترك كل هذا الكلام، ما يحتاج إلى برنامج ولا يحتاج إلى جدول. لماذا؟ لأن أصلا شهر رمضان الله تعالى جعل له عنوانا في القرآن، سماه ماذا؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنا أقول شهر رمضان شهر القرآن، عليك بالقرآن الكريم، كل وقتك اجعل للقرآن الكريم، سواء كان بصلاة تصلي بالقرآن في قيام الليل في التراويح، أو تقرأ القرآن في نهار رمضان أو في ليالي رمضان إذا تعبت من الصلاة تقرأ القرآن. اجتهد، ابذل كل جهدك واستطاعتك في تلاوة القرآن، والله ستجد البركة والخير وتغير حالك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، وكان يطيل القيام. يعني في ليلة 23 كما في حديث أبي ذر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى ثلث الليل، في ليلة 25 صلى إلى نصف الليل. تخيل كم ساعة يصلي بأصحابه صلاة التراويح، يعني الليل تقريبا ممكن يصل 10 ساعات 9 ساعات، يعني 5 ساعات صلاة. ثم في ليلة 27 صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله، حتى قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح عن السحور. تخيل كيف كان السلف يقومون رمضان. عمر رضي الله عنه عندما أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس، قال فكان يقرآن بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. يعني ما كانوا ينصرفون من صلاة التراويح، يصلون العشاء ثم يصلون التراويح، وما ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. نحن الآن نصلي ساعة نصف ساعة نقول الحمد لله صلينا ما شاء الله صلاة طيبة. هذا في الحقيقة بالنسبة لحال الأولين يعتبر تقصير شديد. كان كما ذكر ابن رجب كان في زمن التابعين إذا قرأ الإمام بسورة البقرة في أكثر من 8 ركعات يقولوا الإمام قصر اليوم في الصلاة، هكذا ذكر ابن رجب عن بعض التابعين. انظر يعني علينا الحقيقة أن نجتهد ونقبل على الله، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه ويدارسه القرآن في شهر رمضان، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يعني بالله عليكم واحد يصلي من بعد العشاء إلى الفجر هذه ليالي رمضان كم سيختم القرآن؟ ولهذا انظر إلى هدي السلف في شهر رمضان كيف كان جدولهم. يعني لو تأخذ مثلا الأئمة الكبار الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل شهر رمضان يترك مجالس الحديث، انظر مع أن هذا علم نافع لكن يترك مجالس الحديث. نعم إذا احتاج الناس الفتوى ممكن، لكن اجعل غالب وقتك للقرآن، كل وقتك للقرآن. بعض الناس زين له يزين له يقول لا أنت تحتاج إلى أن تتعلم اقرأ الكتاب الفلاني في شهر رمضان ويقرأ كذا، لا اجعل القرآن هو أعظم ما تفعله في شهر رمضان. تقرأ القرآن، إن أردت كتاب ترقق بقلبك القرآن، إن أردت كتابا يعني تتسلى به القرآن الكريم، إن أردت كتابا تتقرب إلى الله تعالى من خلاله القرآن الكريم. فكان الإمام مالك يترك حتى مجالس الحديث، ولذلك يعني لا تنشغل حتى والله أنا أقول لو الحمد لله أنت تعرف أحكام الصيام ما يلزمك، وإذا طرأ عليك شيء ستسأل وتعلم من الآن حتى تفرغ في شهر رمضان للقرآن فقط. حتى يعني ممكن الواحد يسمع بعض المواعظ أو كذا، لكن أن تفرغ نفسك للعلم وكذا لا، هذا في رمضان اجعل العلم النافع والقرآن الكريم الذي هو أساس العلوم. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان يختم القرآن 60 ختمة في شهر رمضان. 60 ختمة في شهر رمضان، يعني كيف سيكون جدوله؟ بالله عليكم كيف سيكون جدوله في شهر رمضان؟ كل قرآن، لأن الجزء الواحد يقرأ الواحد جزءا من القرآن في نصف ساعة تقريبا إذا كان يقرأ قراءة مترسلة، وإذا كان يقرأ قراءة سريعة خاصة الحافظ القرآن ممكن يقرأ في 20 دقيقة جزء، وبعضهم حتى ممكن أقل من ذلك، لكن خليها 20 دقيقة. يعني في الساعة إذا كان هكذا جالس يقرأ بدون التفات ممكن يختم 3 أجزاء في ساعة واحدة، يعني 10 ساعات سيختم القرآن. إذا لا تستغرب اليوم في 24 ساعة، 20 ساعة لو جعلها للقرآن سيختم القرآن 2 ختمات في اليوم، يعني 60 ختمة في شهر رمضان. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ما يصدق، يقول كيف يعني 60 ختمة ما يطاق، ما يصدق. لا، تقول يعني معقول 4 ساعات لنومه وأكله وطعامه 4 ساعات فقط؟ نقول نعم. يقولون هذا أديسون الذي اكتشف المصباح الذي أضاء الدنيا وصاحب الاختراعات الواسعة الكثيرة، يقولون كان يعمل 20 ساعة في اليوم و4 ساعات فقط لنومه وراحته وطعامه وأهله. شوف كيف الهمم، هذا في الدنيا، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض، ما بالك بالقرب من الله بلذة النظر إلى وجه الكريم. يحتاج إلى أن تعمل، تقبل على الله بصدق. هذا القرآن والله لو أقبلت على القرآن من قلبك بصدق والله تجد المتعة واللذة وأنت تقرأ القرآن في شهر رمضان. دبر آياته، ما عرفت معنى آية عندك مصحف ميسر تقرأ المعنى سريعا وترجع إلى تلاوتك القرآن. البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان يختم في كل نهار ختمة، ثم في كل 3 ليالي يصلي بالقرآن فيختم ختمة، لأن الوقت الركوع والسجود يأخذ وقتا، فيقرأ في كل ليلة 10 أجزاء في الصلاة، يختم القرآن 3 ختمات، يختم القرآن في كل 3 ليالي ختمة، وفي كل نهار جالس يختم القرآن ختمة كاملة. لذلك أنا أقول الجدول بشهر رمضان أنك في كل وقت تنتهز الفرصة لتلاوة القرآن، تصلي الفجر، تقول أذكار الصباح، ثم تقبل على تلاوة القرآن إلى أن تطلع الشمس، وتذهب إلى عملك. في عملك الحمد لله هناك ساعات ضائعة، وذلك حتى الدولة جزاها الله خير الحكومة تحث على القراءة حتى في ساعات العمل. يعني العمل مثلا 7 ساعات 5 ساعات، تجد 2 ساعة سوالف وضحك وقيل وقال، طيب ليش ما تجعل هذه الساعة أو نصف ساعة لتلاوة القرآن؟ إذا رجعت للبيت ممكن تريح نفسك، تأخذ القيلولة، ثم بعد العصر لا تخرج من المسجد، اجلس المسجد اقرأ القرآن، أو ارجع إلى بيتك مع أولادك، اجمع أولادك وأهلك واقرأ القرآن معا، وابعث روح المنافسة بين الأولاد، من يختم القرآن، أنت الآن أي جزء وصلت، أي سورة وصلت، وهكذا. واجعل اليوم كل القرآن إلى المغرب، بعد الفطور قرآن، إلى صلاة العشاء التراويح تسمع القرآن، ترجع إلى بيتك، خاصة مع الظروف التي نحن فيها صلاة التراويح نصف ساعة، ثم ترجع إلى بيتك. يعني لا يصلح للذي يريد الدرجات العالية، يريد أن يجتهد في شهر رمضان، أن يقول خلاص أنا صليت التراويح نص ساعة ويكفيني. لا، ترجع إلى بيتك تكمل صلاتك في البيت الحمد لله، حتى لو أوترت في المسجد ترجع تصلي ركعتين بدون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وإذا قمت بعد أن يسلم الإمام وقمت وشفعت ركعة الوتر، يعني صليت ركعة ثم يعني سلمت، ثم ترجع إلى بيت تصلي ركعتين وتوتر في آخر الليل، فهذا أيضا طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا يعني المسلم عليه أن يجتهد، اجعل ليلك كله بعد ذلك القرآن، لا تلتفت إلى الخيام الرمضانية أو التجمعات أو السهر أو اللعب أو المسلسلات أو هذا، لا تلتفت إليه، هذا من السفاسف في شهر رمضان، والله هذا يضيع عليك الصيام وتلاوة القرآن. القرآن أعظم نعمة علينا الإخوة الأخوات. الرحمن، أول رحمة ماذا؟ علم القرآن، حتى ذكره قبل خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان أولا، لكن والله الإنسان بدون قرآن كيف سيعيش؟ تخيلوا لو ما نعرف القرآن كيف سنعرف ربنا؟ نعرف صفات الله وعظمة الله وكمال الله، كيف سنعرف الطريق الذي يوصلنا إلى الله؟ كيف سنسمع هذه المواعظ التي تقربنا إلى الله وترقي قلوبنا؟ كيف سنعرف أهوال الآخرة والجنة والنار؟ كيف سنعرف قصص الأنبياء؟ إذن القرآن الإخوة الأخوات نعمة عظيمة علينا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الشهر هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، بل تأمل الليلة التي نزل فيها القرآن، انظر كيف عظمت هذه الليلة حتى كانت خيرا من ألف شهر. بسبب ماذا؟ لو تتفكر فيها، لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟ لأن نزل فيها القرآن. انظر إلى أثر القرآن. إذن القرآن كلام الله، وسبحان الله، انظر كما أنه لا يشبه شيء من المخلوقات الله تعالى، ليس كمثل شيء، فكذلك كلام البشر بالنسبة لكلام الله. ولهذا يعني قال بعض السلف: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الله أكبر، شيء عظيم. وإذا ببعض الناس يعني يفضل كلام البشر، قيل وقال وسوالف في شهر رمضان و و و، لو تنظر كم قرأ القرآن في شهر رمضان؟ ما قرأ. أنا أقول بصراحة يعني لماذا الآن كثير من الناس، لو سألت هذا السؤال كل واحد منا يسأل نفسه، هل ختمنا القرآن من رمضان الماضي إلى رمضان الذي سيأتي الآن؟ كل واحد الآن يسأل نفسه كم ختمت. أنا أعرف الجواب، أن كثيرا من الناس ربما يقولون: والله يا شيخ ما ختمنا القرآن، ممكن بعضنا يقرأ القرآن من جمعة إلى جمعة، أصلا ممكن يقرأ القرآن في اليوم صفحة أو صفحتين، أو ربما يعني أصلا ما يبالي بقراءة القرآن، ليس عنده ورد يومي لقراءة القرآن، لكن ما ينسى غداءه ولا عشاءه، ما ينسى أن ينظر إلى إيش اليوم الإيميلات والواتساب و ما ينسى جلوسه مع رفقائه، وما ينسى التمرين الرياضي في الأسبوع أو في اليوم، لكن تعال القرآن من السهل أن يتناساه. لماذا؟ نعم، قبل كل شيء أنت إذا أحببت شيئا اعتنيت به وأقبلت عليه بكليتك، فراجع نفسك، راجع محبتك لله. هذا القرآن كلام الله. قال ابن مسعود: من أحب الله ورسوله فهو يحب القرآن، أو من أحب القرآن فحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله. أنت إذا أحببت الله تحب أن تتقرب إليه. طيب كيف تتقرب إلى الله؟ تحب أن تناجي ربك. كيف تناجي ربك؟ بكلامه. فمهما تقربنا إلى الله بشيء، لن نتقرب إليه بأعظم من كلامه، بمناجاته. في صلاتنا نقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا. إذن طيب ليش ما نقبل هذا الإقبال الآن؟ لماذا هكذا مرت علينا سنة ممكن ما ختمنا القرآن؟ لماذا؟ أنا أقول فرصة في شهر رمضان أن نغير حالنا مع القرآن. لكن للأسف ما الذي يحصل؟ كثير من الناس عنده خير في شهر رمضان، الحمد لله، ما نقول أن هذا ليس بخير، الحمد لله خير، لكن في الحقيقة فيه تقصير. ماذا يفعل أكثر الناس؟ يقول شهر رمضان شهر القرآن، طيب كم حتى أختم جزء من القرآن؟ كم أقرأ؟ عندك الجزء واحد، الجزء 20 صفحة، 20 وجه. يقول: أوه سهل، الحمد لله، مع صلاة الفجر 5، مع العصر 5 ولا 10، مع العشاء 5، ما شاء الله اليوم ختمت القرآن بسهولة. وأكذا يقولك جدول قرآني ممتاز حتى تختم القرآن في شهر رمضان. طيب ختم القرآن في شهر رمضان ختمة أو ختمتين، بعد رمضان تجده تمر أيام ما قرأ فيها القرآن وينسى ختم القرآن. ليش؟ لأن قراءة ختمة وختمتين ما تجعلك على صلة قوية بالقرآن أبدا. نعم الحمد لله حصلت أجور، الحمد لله على خير، لكن ليس هذا من الاجتهاد المطلوب منك في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. ما الذي يدل على هذا؟ لو تنظر في حال السلف مع القرآن عموما في غير شهر رمضان، السلف الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي وفد ثقيف في المدينة كل ليلة، في ليلة من الليالي تأخر عنهم، فلما تأخر عنهم ثم جاء قال: يا رسول الله أبطأت علينا الليلة، يا ترى ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد مع أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلف الوعد. قال: طرأ علي جزئي من القرآن. شوف كيف الورد القرآني هذا مقدس، تلغى المواعيد ولغى كل شيء وحافظ على وردي من القرآن، طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتي قبل أن أتمه. فقال أوس للصحابة رضي الله عنهم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث خمس سبع وهكذا، يعني ثلاث اليوم الأول بقرة آل عمران النساء، اليوم الثاني خمس سور، اليوم الثالث كذا، إلى أن ذكر سبعة أيام، يعني يحزبون القرآن سبعة أجزاء، يعني يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، هذا في الأيام العادية، فما بالك بشهر رمضان. يعني الآن الواحد منا يختم القرآن بشهر رمضان أربع مرات، وهذا مجتهد، يعني هذا أعظم الناس اجتهاده بشهر رمضان. لا، هذا حال الصحابة في غير رمضان. لكن تخيل لو أن الواحد منا أقبل بصدق على القرآن وأعطى ساعات للقرآن، تخيل، يعني إذا كنت نقول في الساعة تقرأ جزئين، يعني لو تعطي خمس ساعات في شهر رمضان للقرآن، يعني خمس ساعات من 24 ساعة وأنت في شهر القرآن، هذا أيضا يعتبر شيء قليل، ما أقول قليل، يعني ممكن يكون وسط. خمس ساعات هذه ستقرأ فيها على الأقل عشرة أجزاء أو أكثر، يعني ممكن أن تختم القرآن في كل ثلاثة أيام ختمة، هذا إذا أعطيت من وقتك خمس ساعات فقط، يعني ستختم عشر ختمات في شهر رمضان خمس ساعات فقط. طب أين نحن عن هذا؟ تخيل إنسان ختم عشر ختمات في شهر رمضان. أنا ما أقصد فقط العدد الإخوة الأخوات، لكن لماذا؟ أيضا الكثرة مطلوبة، لأن هذا التكرار 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 للقرآن وختم القرآن، هذا يولد صلة ومحبة ومصاحبة بينك وبين القرآن. أنا أقول هذا الإنسان الذي يختم القرآن على الأقل عشر ختمات في شهر رمضان، مستحيل بعد رمضان يترك القرآن، مستحيل، على الأقل سيقول: أنا ختمت عشر ختمات، الآن ما أختم ختمة في الشهر. ربما سيختم بعد ذلك على الأقل في الشهر ختمة أو ختمتين، سينصلح حاله على الأقل مع القرآن. فنقول: الله الله بالقرآن، أقبل على القرآن الكريم، واجعل يعني يومك كله للقرآن حقا. وسبحان الله، والله كم سيفتح الله على قلبك من معاني القرآن وبركاته وأسراره، والله تشعر بعد ذلك وأنت تكثر من تلاوة القرآن يكون همك القرآن. سبحان الله، ربما يخطر في بالك: طيب أنا أحببت هذا الكتاب، لماذا ما أحفظ القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما تقول: لا أنا الآن كبرت في السن وما في فائدة ومستحيل أحفظ. لا والله، هناك عجائز حفظنا القرآن بسبب الهمة، بسبب النهمة التي في قلوبهم. فربما هذا الإقبال الشديد والصحبة الشديدة مع القرآن في شهر رمضان، ربما يجعلك هذا تحفظ القرآن كاملا بإذن الله بعد رمضان، وتبدأ هذا المشروع العظيم من مشاريع العمر والحياة، لأنك ستجد أعظم نتيجة لهذا المشروع يوم القيامة عندما يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما تنت، اقرأ وارتقي، ارتقي في الجنة درجات، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا ربما سبحان الله تشعر ب يعني يفتح الله لك في بعض المعاني في آيات القرآن، تزداد خشوعا في تلاوتك للقرآن، تدمع عينك وأنت تقرأ آيات القرآن، فخير عظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن المقبلين على القرآن. نسأل الله تعالى أن يحسن استعدادنا لشهر رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، عيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.